أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 13، كلامنا في تصنيف اللغة. هذا البحث لأجل تسهيل وضع الأحكام على الكلمات من ثم على المعاني، حتى نقدر نضبط الكلمات الواردة في روايات أهل البيت عليهم السلام وفي النصوص القرآنية. لابد من أجل الاستفادة من هذه الألفاظ ومن أجل أن نضع الأحكام بشكل دقيق، لابد لأجل هذه العملية التسهيلية من تسهيل وضع الأحكام على الكلمات من ثم المعاني أن نقسم اللغة إلى قسمين. هذا تقسيم أصولي، وإن كان موجود في كتب اللغة والأدب، إلا أنه في الحقيقة تقسيم أصولي بالمعنى الذي سنبينه. فإن اللغة تنقسم إلى كلمة بسيطة، وهي وضع واحد لمعنى واحد سواء كانت اسما أو حرفا، مثل زيد اللي هو اسم علم، أسد اللي هو اسم جنس، على اللي هي حرف. فعندي مادة اللي هي زيت، وعندي هيئة اللي هي طريقة تركيب الحرف. تركيب الحرف مثلا عد الزاء الياء الدال، هاي شو اسميها؟ هيئة. وعندي المادة نفس زيت، هذه مادة. هذا في الكلمة البسيطة. عندي كلمة مركبة. شنو الكلمة المركبة؟ فيها وضع للهيئة ووضع للمادة، مثل مادة ضرب فيها حدث، وهذا له هيئات مختلفة، مرة يجي بالماضي، مرة يجي بالمضارع، مرة يجي بصيغة الأمر، يختلف. فله هيئات مختلفة وله مادة واحدة، هذا شو نسميه؟ نسميه الكلمة المركبة. عندي هيئة مركبة، هذا شيء ثالث، التفتوا إليه جيدا. جملة بسيطة مثل قام زيد، فعندي القامة مادة وإلها هيئة اللي هي شنو؟ سابقا تحدثنا عنها لما قلنا الكلمة البسيطة شبيها بها مادة وبها هيئة. وعندي زيد بها مادة وبها هيئة. وعندي قام زيد إذا ارتبطا معا صارت شعدي، صارت عندي هيئة مركبة وهو قيام زيد. هذه الحركة قيام زيد حركة واحدة، حركة واحدة قيام زيد. لما زيد يقوم هذه حركة واحدة، ولكن شنو؟ هذه حركة في هيئة مركبة. هاي الهيئة المركبة تفيدها جملة بسيطة أقول قام زيد، ومرات تفيد الحالة الخارجية والهيئة الخارجية جملة مركبة، مثل السير إلى مكة واجب شرعي. فهنا عندي هيئة مركبة من أكثر من جملة. فمكة لها دلالة على معنى اسمي، والسير له دلالة، وإلى لها دلالة، والوجوب له دلالة، وكون الوجوب شرعيا له دلالة. إذن عندنا معان اسمية موجودة بوجود مستقل دون توقف على شيء آخر. شنو هي المعاني الاسمية الموجودة دون توقف؟ الزيدية الأسدية. وعندنا معاني متوقفة اللي هي على الحرف، وبعد ها الهيئة اللي نشأت من الجملة البسيطة وهي قيام زيد، والهيئة اللي نشأت من جملة مركبة. هذه الهيئات التي نشأت من الجمل البسيطة والجمل المركبة هذه هيئات حرفية، معاني حرفية لا توجد إلا بوجود أطرافها، حالها حال على، بخلاف شنو؟ زيد وأسد، فإنها معاني اسمية. إذن عندي معاني اسمية موجودة بوجود مستقل دون توقف على شيء، وعندي معاني حرفية تحتاج إلى طرفين. السير إلى مكة هذا معنى حرفي. الآن نجي إلى التعريف الأصولي للمعاني الحرفية والمعاني الاسمية. المعاني الاسمية هو الوجود الاستقلالي، بينما المعاني الحرفية هو الوجود الربطي. إيجادية الأشياء بالمعاني الحرفية. طبعا الإيجادية راح نفسرها بأكثر من تفسير كما سيشير إليه المصنف. قاعدة سجلها يمك: النسبة دائما تحتاج إلى طرفين، ولا بد أن تكون هذه النسبة بين طرفيها وتختلف باختلاف طرفيها. المعاني الإسمية لا تحتاج إلى طرفين، فهي ليست معاني نسبية وإنما هي معاني استقلالية. إذن فهمنا المعاني الإسمية ويبدو أنها واضحة، وفهمنا المعاني الحرفية وهي على قسمين. القسم الأول معاني حرفية ناشئة من كلمات، ومعاني حرفية ناشئة من جمل، وتقدم الآن قبل قليل تفصيل الكلام فيه، وعرفنا المعنى الإسمي أصوليا والمعنى الحرفي أصوليا. الآن نريد ننتقل إلى خلاف موجود بين الميرزا النائين رحمة الله تعالى عليه والمصنف رحمة الله تعالى عليه. الميرزا يقول أن المعاني الحرفية ليس لها وجود سابق على الاستعمال، بالاستعمال توجد. ولذلك قال: المعاني الحرفية معاني إيجادية، بينما المعاني الإسمية معاني إخطارية، إخطار للموجود، والحرفية إيجاد بالاستعمال للشيء الذي لم يكن موجودا. المصنف قال: هي لا تلحظ بصورة مستقلة، مو توجد. ولذلك راح يرد على الميرزة، يقول له إن المعاني الحرفية لها وجود قبل استعمالها وليس توجد بالاستعمال. فإن على مثلا عندما نستعمله في الجملة استعملت في معنى هي تدل عليه قبل أن شنو تستعمل في الجملة، لها معنى قبل الاستعمال واستعملت في معناها الذي هو قبل الاستعمال، لها معنى موجود وهو الاستعلاء، ولكن هذا المعنى لا يظهر ولا يلحظ ولا يرى إلا بعد الاستعمال. فإذا هي ليست إيجاد وإنما إراءة وإظهار. لاحظ لي شوية بدقة للتعبير. إحنا خلافنا وياك أيها الشيخ النائيني، أنت تقول المعاني الحرفية هي معاني إيجادية، إحنا نقول لك لا، المعاني الحرفية معاني إظهارية. فنفرق بين إظهار المعنى بالطرفين وإيجاد المعنى بالطرفين، خلافا للشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه. الآن نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى بحث الترادف في الحروف وأنواع دلالات الألفاظ بحسب المراحل التي تقدمت. تصنيف اللغة: تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة. زيد بسيطة، زيد قائم مركبة، وعندنا شيء ثالث هيئة تركيبية. اضرب تقوم بأكثر من كلمة، هاي الهيئة التركيبية. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص بوضع واحد لمعنى، لها وضع واحد، المعنى واحد، من قبيل أسماء الأجناس أسد وأسماء الأعلام زيد والحروف فيه. والكلمة المركبة، هذا القسم الثاني، هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر من قبيل الفعل. اضرب اتلافة. والهيئة التركيبية مثل مكة المكرمة، وهي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى، وتكون هذين الكلمتين المنضمتين تكون موضوعا لمعنى خاص. مكة المكرمة ذهبت إليها، سرت منها. والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها لأنها من سنخ النسب والارتباطات. ففي قولنا السير إلى مكة واجب، إلى مكة المكرمة، تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث أن السير ينتهي بمكة، وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية وهي كون مكة مكرمة. وتدل هيئة جملة السير إلى مكة المكرمة واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب، وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير، والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوينه. جملة تامة، ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة مثل مكة المكرمة. وأما الهيئات فبعضها يدل على نسبة ناقصة كهيئة الجملة الوصفية مكة، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة جاء زيد العالم وتسمى نسبة تامة، وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل زيد عالم وصم زي. الآن تقدر تعطي عنوان تعريف المعاني الحرفية أصوليا شنو هو؟ ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو الهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات. فإذا يصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة كانت مدلولة للحرف أو لهيئة جملة ناقصة أو لهيئة جملة تامة، فالهيئة هي المعنى الحرفي تاو الاسمي والمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات الهيئات. ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور، منها أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفيها فلا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة هيجي. وأما المعنى الاسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة. فإذا المعنى الاسمي استقلالي والمعنى الحرفي غير استقلالي. اجينا الكلام الشيخ النائيني أن المعاني الحرفية توجد بالاستعمال، وقد ذهب المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه إلى التفرقة بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى إخطارية والثانية إيجادية، والمستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه والشيخ الكاظمي رحمة الله تعالى عليه أن مراده بكون المعنى الاسمي إخطاريا شنو مراده؟ أن الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم قبل الاستعمال في المرتبة السابقة على الكلام قبل لا أحكي، وليس دور الاسم واللفظ إلا التعبير عن ذلك المعنى. ومراد الشيخ النائيني بكون المعنى الحرفي إيجاديا أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام، فلا يوجد له شيء قبل الاستعمال، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام. في مرحلة الكلام يعني ويا الاستعمال، يعني قبل الاستعمال ما إلى وجود، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة. ومن هنا يكون الحرف موجود موجدا لمعناه، لأن معناه ليس إلا الربط الكلام الذي يحصل به. وهذا المعنى من الإيجادية للحرفي واضح البطلان، لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام هذا نسلمه، ولكنه إنما يوجد ذلك بسبب دلالته على معنى خاص سابق موجود قبل بساعة، أي على الجانب النسبي والربط في الصورة الذهنية ونسبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الأسمية مثل مكة المكرمة الداخلة في تلك الصورة. فلا تصح التفرقة التي قال بها الشيخ النائيني بين المعاني الإسمية والحرفية بالإخطارية والإيجادية. نعم هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني. شو وقت نتعرض لإيجادية المعاني الحرفية تتميز بها عن المعاني الإسمية؟ معنى عميق في كلام الشيخ النائيني تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. بكلمة واحدة أشير إليه أنها عين الحقيقة في الخارج على ما يأتي، فقط أنت ثبت هذا عندك. إذن شنو رأيك أيها المصنف؟ الآن أنت شنو رأيك؟ المصنف يجي يقول أنا أرى أن المعاني الإيجادية والمعاني الإخطارية موجودة، الإخطارية والإيجادية هي في الحقيقة ليست إيجاد وإنما إظهار. فإذا واحد يسألني بكلمة أنت شنو الفرق بينكم وبين الشيخ النائيني، نقول للشيخ النائيني قال المعاني الحرفية معاني توجد الأشياء بالاستعمال اللي تعبر عنها وهي النسب والهيئات. إحنا نقول له لا، المعاني الحرفية لها قبل استعمالها معنى لا يظهر إلا بالاستعمال. إذن كلام الشيخ النائيني إيجاد، الاستعمال يوجد، إحنا كلامنا الاستعمال يظهر. هو بحث جديد، المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية له. إذا أريد أعبر عبارة ثانية عن هذا العنوان المقارنة، أقول هل يوجد ترادف في الحروف أو لا؟ كل حرف من قبيل من وإلى يوجد له اسم موازي له. من شيوازيها ابتداء، إلى شيوازيها انتهاء. أسأل سؤال، هل هذه الموازاة تعني الترادف على ما تقدم في اللغة؟ عندنا ترادف. قد يقال بقرينتي أننا لا نستطيع جعل مكان من، نخلي بمكانها إلى، فإذا أريد أقول من البصرة ما أقدر أقول إلى البصرة، بقرينة أنه أنا ما أقدر أجعل مكان من إلى، فإن المعاني الموازية لها قد يقال أنها مرادفة لها، قد هكذا قد يقال. فإذا شو يصير عندي؟ يصير عندي فكرة الترادف وين؟ في الحروف، في المعاني الحرفية. هذا القول يمكن أن نرده، أننا نسلم أنهما متوازيان، ولكن التوازي شيء والترادف شيء آخر، ليسا مترادفين، لأننا لا نستطيع، هذا رد على الترادف، الترادف هو أن أستبدل، لأننا لا نستطيع استبدال من بدل الابتداء. إذا قلت من البصرة ما أقدر أشيل من وأجيب المعنى الموازي لها اللي هو ابتداء وأخليه وأقول ابتداء البصرة، أو بالعكس عندي ابتداء وأخلي مكانه من، ابتدأت بالبصرة أو الابتداء البصرة، ما أقدر أخلي بمكانه من حتى تعبر عنه. فحيث أني لا أستطيع دائما أن أضع مكان من الابتداء ومكان الابتداء من، فهي موازية لها، تعبر عنها ولكنها لا ترادفها. فإذا بهذه القرينة لو كانا مترادفين لصح التبديل كما في الترادف بدون أي حزازة أو توقف. فإذا لا يوجد ترادف بين المعاني الحرفية والمعاني الموازية لها. المعاني الحرفية معاني غير مستقلة تحتاج إلى طرفين، أما الإسمية مستقلة فيمكن الاستبدال. المعاني الحرفية قائمة بطرفيها، ظاهرة على ما عبرنا سابقا بطرفيها، إذا ظاهرة بطرفيها ما نقدر نبدل مكانها شيء آخر إلا أن نبدل الطرفين، فلا يصح الاستبدال. وهذا الكلام بعينه يجري في هيئات الجمل فهي حرفية، فلا يصح الاستبدال مع معانيها. عندما أقول زيد عالم، جملة لها معنى حرفي وهو علم الزيد أو علم زيد، ولا يصح استبدال علم زيد بدلا عن زيد عالم، لأن أحدهما يصح السكوت عليه زيد عالم، بينما الثاني لا يصح السكوت عليه علم زيد، إيش بي علم زيد؟ ها. فإذا هيئات الجمل تدل على معنى، هذا المعنى له ما يوازيه من المعاني الإسمية مثل من والابتداء، ولكن ليس مرادفا له لأنه لا يصح وضعه بدلا عنه. جيد، قبل أن ننتقل إلى تنوع المدلول خنطبق هذا المقدار. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، إيش سمينا؟ هل يوجد ترادف في الحروف؟ كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها الابتداء، وفي توازيها الظرفية، وهكذا. وعلى الرغم من الموازاة، يعني احنا نسلم الموازاة ولكن لا نسلم الترادف. وعلى الرغم من الموازاة فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادفين، بدليل عدم الترادف أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة، ما قال دائما لأنه قد يصير مرة. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف، ليش؟ أن الحرف يدل على النسبة، والاسم يدل على معنى، إلى مفهوم اسمي. وهاي كلمة مفهوم راح نجي نتحدث عنها في الحلقة الثالثة بشكل مفصل، نبين شنو معنى أن المعنى الحرفي ليس له مفهوم والمعنى الاسمي له مفهوم، وكيف نحكي عنه، وإشكال الشيخ الأنصاري هناك إن شاء الله تعالى. والاسم يدل على معنى ومفهوم يوازي تلك النسبة ويلازمها، ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه ويلحظ مستقلا، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي، علم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، إلا أنه المعنى الاسمي لا يرادف الهيئة، لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي علم زيد لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، بينما زيد عالم هيئة الجملة الخبرية جملة تامة يصح السكوت عليها. البحث الثالث في هذه الحصة الدرسية أنواع دلالة الألفاظ بحسب المراحل، تنوع المدلول التصديقي. تقدم أكثر من مرة أنه عندنا مرحلة الدلالة التصورية، شو تفيد؟ تفيد الوضع فقط وليس لها أكثر من ذلك. مرحلة الدلالة الاستعمالية تفيد التفهيم فقط وأنه استعمل هذا في هذا. هاتان المرحلتان لا يختلف الحال فيهما باختلاف الجمل، تامة، ناقصة، خبرية، إنشائية، مفرد، جملة، اسمي، حرفي، يفيد الوضع ويفيد التفهيم. عندنا مرحلة الدلالة التصديقية المرحلة الثالثة تختلف بحسب الجمل، لأنها خاصة بالجمل التامة فقط فلا تشمل المفرد أو الجملة الناقصة، وإن الإرادة في كل جملة تختلف من جملة إلى أخرى باختلاف الإرادة. زيد عالم إخبار وحكاية عن الخارج وإخبار عن وقوع النسبة خارجا. هل زيد عالم؟ طلب الفهم والإطلاع، صلي إيقاع الطلب. فالجملة في مرحلة المدلول التصديقي تختلف بحسب الجمل. طبعا عند السيد الخوئي وعلى ما تقدم رحمة الله تعالى عليه يرى حسب مبناه بالتعهد أن الجمل لا تختلف، لأنه عند من البداية التعهد ينشأ في عملية الواضع. نطبق هذا المقدار من العبارة. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ اللفظ إلى دلالة تصورية استعمالية تصديقية، التصديقية إلها مراحل وتختلف باختلاف شنو الإرادة. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق، والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة، المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة. وسنخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ، وهو إرادة التفهيم وإرادة الوضع، وهو قصد المتكلم إخطار صورة المعنى في ذهن السامع. وأما سنخ المدلول التصديق الثاني الإرادة الجدية فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى تختلف. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والإطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة في المخاطب. ويختلف ذلك عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه على ما تقدم بيانه مفصلا في أكثر من مرة، فإنه بنى على ما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن من؟ عن التعهد. وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضعي دلالة تصديقية بالوضع، عدة دلالة تصديقية لا تصورية بحتة. فالجملة تختلف في مرحلة الدلالة التصورية، بينما احنا هنا في مرحلة الدلالة التصورية ما تختلف، ومرحلة الدلالة الاستعمالية ما تختلف على ما بينا. وعلى هذا الأساس اختار رحمة الله تعالى عليه أن كل جملة تامة في مرحلة الوضع موضوعة في مرحلة الوضع بالتعهد لنفس مدلولها التصديق الجدي المباشر، وقد عرفت الحال في مبناه سابقا وتم رده. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس 14، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.